بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 91 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. لا يزال الحديث موصولا في الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، باب ما جاء في التطير. ولا زلنا نقرأ في الأحاديث المروية عن سيد الخلق، سيد ولد آدم صلوات ربنا وسلامه عليه، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، مع قراءة ما ذكره الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله صاحب كتاب فتح المجيد، وما نقله أيضا عن شراح الحديث رحمهم الله جميعا. وقف من الكلام أو الحديث عند الحديث الذي ذكره في الشرح، قال وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون. قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا جزء من حديث معاوية بن الحكم، والحديث طويل رواه الإمام مسلم. ومن ذلك أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حديث عهد بكفر، ولما دخل في الإسلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم من التطير. وذكرت فيما سبق أن العرب كغيرهم كانوا يتطيرون، يتشاءمون، تصدهم أمور عن حياتهم، أو يبالغون في أمور من أجل أشياء، مثل ما سيأتينا إن شاء الله وقرأنا في السوانح والبوارح، سواء في الطيور أو في الحيوانات أو في الهوام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يصدنكم، يعني هذه أمور تعرض الإنسان، لا تقدم ولا تؤخر، الأمر كله لله عز وجل. نعم، أمرنا سبحانه أن نأخذ بأسباب الخير، الأسباب النافعة، وأن نحذر من الأسباب الضارة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح، وإذا سمعتم ببلد فيها الطاعون فلا تدخلوها، إلى آخر ذلك مما جاء من التوجيهات النبوية. نعم، فأخبر صلى الله عليه وسلم،
قال: فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته، لا في المتطير به. فوهمه وخوفه وإشراقه هو الذي يطيره ويصده، لا ما رآه وسمعه.
نعم، يعني أن هذا هو عقيدتك. إذا كنت تعتقد أن هذا الشيء الذي يتطير به يصدك عن فعل الخير أو يصدك عن أمر مباح، فهذا هو الشرك. أنت الآن اعتقدت أن هذا المتطير به من طير رأيته غراب، أو في آخر الليل رأيت بوما أو نحو ذلك، وصدك عن أمرك. الآن اعتقدت أن هذا له تأثيرا، أن له تأثيرا في أمر في هذا الكون، فهذا هو من الشرك، فهذا من الشرك كما قال الشارح. نعم، فأوضح صلى الله عليه وسلم،
قال: فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر، وبين لهم فساد الطيارة، ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة.
الله أكبر، كلام جميل. الله جل وعلا ما جعل لك علامة في هذه الطيور ولا في هذه الوحوش، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. أنت تريد أن تقدم في سفر أو تدخل في زواج أو في مشروع، عليك بالاستخارة. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر الدعاء، كله توحيد، كله اعتماد، كله توكل على الله عز وجل. أما هذه الأمور كما قال الشارح ما فيها لا دلالة ولا إشارة أن تفعل أو لا تفعل. نعم.
قال: ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد.
الله أكبر، كلام صراحة متين. نعم، هذا هو المقصود، هو التوحيد الخالص الذي لا يكون فيه شائبة الشرك، ولذلك قطعت جميع الأمور الموصلة إلى هذا. وهذه أمور لا تقدم ولا تؤخر كما قال الشارح. فقطع صلى الله عليه وسلم علاق الشرك، علاق جمع علاقة، كل شيء يوصل الشرك قطعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فقطع صلى الله عليه وسلم علاق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك
الآن فيه حوالي 5 أسطر تعتبر الحقيقة تكتب بمداد من ذهب، رحم الله الشارح، كلام الحقيقة مرتب، يعني نقله عن الإمام ابن القيم، فأرجو أن ننتبه له. اسمع، يقول: فمن استمسك بعروة التوحيد، من تمسك بلا إله إلا الله، تمسك بالتوحيد وحذر من الشرك، هذه الأمور لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة له، هو يعتمد على الله، متوكل على الله. نعم، يفعل الأسباب الشرعية المباحة وهي من التوكل على الله، لكن طير يطير في الليل أو شيء يخرج في الصباح، هذه أمور لا تقدم ولا تؤخر. فنسمع الآن كلام الشارح، وقد نقل أيضا أثرين عن ابن عباس وعن طاووس بن كيسان إمام أهل اليمن في زمانه. نعم، نسمع.
قال رحمه الله تعالى: فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيارة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استكمانها.
كلام جميل، يقول اللي عندها التوحيد والخالص لله عز وجل الطيارة هذه مستحيل أن تؤثر فيه، ولو فرضا بدأت تتغلغل عليه، تدخل عليه، يقطعها قبل أن تستمكن، لأن عنده التوحيد الخالص لله عز وجل الذي لا تشوبه شائبة الشرك. الآن نسمع. نعم. قال عكرمة
رحمه الله تعالى: كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنه، فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس رضي الله عنه: لا خير ولا شر.
نعم، هذا طير يطير وصاح طير، طيب ما الذي يؤثر في الحياة؟ ولذلك أنكر عليه ابن عباس، قال: لا خير ولا شر، هذا الطير ماذا لا يقدم ولا يخ، لا خير ولا شر، وصدق رضي الله عنه.
فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر.
نعم.
وخرج طاووس مع صاحب له في سفر.
نعم، كبق الطاووس بن كيسان إمام أهل اليمن في زمانه رحمه الله تعالى، وهو سيد من سادات التابعين. نعم، نسمع ماذا حصل.
قال: فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني. انتهى ملخصا
رحمه الله تعالى. قال: أنت ما تصحبني، أنت الآن فيك الشرك، وأي خير؟ صاح غراب ولا طلع بوم في آخر الليل، هذا ماذا يقدم ويخل؟ لماذا تخاف؟ لماذا تزعم أن هذا فيه دلالة على شر أو أنه سيحصل كذا وكذا؟ توكل على الله واعتصم بالله وثق في الله. وقد ذكرت في هذا المقام الشريف عدة مرات تعريف التوكل عند أهل العلم، ذكروا فيه عدة تعريف، من أجملها ما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله نقلا عن جماعة من السلف، قال: التوكل على الله الاعتماد على الله مع إظهار العجز. لابد التوكل يقوم على أساسين عظيمين، الأول أن تعتمد على الله بالكلية، تثق بالله، ترمي حبالك وأمورك وناصيتك واتجاهك إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني مع إظهار العجز، يجب أن يكون عندك عجز، لكن تقول أتوكل على الله وأنت في قلبك إن فيه طير أو وحش أو كذا يمر فتصيح أو تقول كذا أو غير ذلك من الأسباب، لا، هذا ليس بتوكل. التوكل لابد من الأمرين، الاعتماد على الله عز وجل مع إظهار العجز. نعم أنت عاجز، أنت مسكين، لولا لطف الله ورحمته وإعانته لهلكت. فيجب أن تعتقد هذا حتى ترتقي وتصل إلى مرتبة التوكل، وهي منزلة من منازل الدين العظيمة. نعم.
قال: وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة.
نعم.
كقوله
نعم. في أحاديث بعض الناس قد يرددها أو يسمعها، فالشارح سيذكر الحديث وسيجيب عنه بكلام أهل العلم.
كقوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، ونحو هذا.
نعم، هذا الحديث يشتهر على ألسن الناس أنه لو كان الشؤم في شيء لكان في المرأة، أن المرأة مشؤومة، الدابة مشؤومة، أن الدار مشؤومة. هذا الحديث لو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كلام لأهل العلم، فإنه محمول كما سيذكر الشارح أن هذه أسباب قد تقع فيها خير وقد يقع فيها شر، كما أن الإنسان يرزق بامرأة صالحة قد يرزق بامرأة سيئة، قد يسكن دارا يفرح فيها ويعمرها بالخير وقد تكون هذه الدار سكنتها الشياطين وتؤذيه، ومع ذلك إذا قرأ سورة البقرة فيها وغير ذلك طردت الشياطين ولا يبقى شيء منها، إلى ما سيذكره الشارح رحمه الله. نعم. قال ابن القيم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرات التي نفاها الله سبحانه، وإنما غايته أن الله سبحانه وتعالى قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر.
يعني الله عز وجل بحكمته وبأمره النافذ قد يكون هذا البيت الذي تسكنه ترتاح فيه وتطمئن، وبعض الأحيان تسكن في شقة مثلا مستأجرة أو بيت ملك ومع ذلك تحس بقلق ولا ترتاح فيه لأمور يعني قد يكون غير مناسب، أو قد نعم يكون كما قلت فيه جن أو غير ذلك، وهذا أمر مقدور عليك، تقرأ القرآن، تستعيذ بالله عز وجل عندما تدخل وعندما تخرج، كل هذه الأمور تزول. الآن الشيخ سيذكر مثالا على هذا. نعم.
قال: وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والصعود والنحوز، فيخلق بعض هذه الأعيان صعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له.
نعم، لا أنها بذاتها تقدم أو تؤخر، لكن الله جل وعلا بأمره النافذ وحكمته جل وعلا يوقع هذه الأمور. نعم. ويخلق
بعضها نحوسا
يتنحس
يعني
شرا وبلاء. نعم. ولذلك الإنسان إذا سأل يسأل الله الخيرة، يسأل الله ما يختار له، لا ما يختاره العبد لنفسه، لأنك أنت في اختيارك لنفسك فيك القصور وفيك الخلل، لكن دع الخيرة لله سبحانه وتعالى، وأمره جل وعلا هو النافذ، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ولذلك ارضى بما قسم الله، احمد الله على ما أنت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضي الله قضاء لعبده إلا كان خيرا له. يجب أن تحسن الظن بالله عز وجل، تعظم رجاءك في الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس.
الله عز وجل جعل هناك أشياء طيبة، الطيب، المسك، العلاجات النافعة، وهناك مقابلها أشياء سيئة مثل السم الذي يكون في الثعبان أو في العقرب. يقول أحد لماذا يوجد؟ أحد لأمر الله، في حكم وفي مصالح وفي أشياء أصلا تقتات وتعيش على مثل هذه السموم وعلى مثل هذا الأمر، فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. نعم.
قال: والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون والطيارة الشركية لون.
نعم.
انتهى. قوله: ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح.
ولا هامة بتخفيف الميم بدون شدة، هذا هو يعني المشهور، ويجوز أن يقال ولا هامة بالتشديد، لكن الأفصح والمشهور بالتخفيف، التخفيف ضد التشديد. نعم. قال الفراء.
قال الفراء.
الفراء هذا هو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، هو الإمام الثاني في مدرسة الكوفة النحوية، وله كتابه المشهور المطبوع معاني القرآن، يقع في 3 مجلدات، وهو كتاب لا يستغني عنه طالب العلم، يعني فيه الحقيقة التفسير اللغوي بمعظم مناحيه، فهو يذكر الغريب ويذكر جذر الكلمة ويذكر إعراب الكلمة ويذكر الأساليب، فهو كتاب لا يستغنى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الفراء: الهامة طير من طير الليل، كأنه يعني البومة.
نعم، البوم طير معروف ويخرج في الليل. نعم.
قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله.
نعم، كانوا إذا جاءت البومة وقعت على الجدار، جدار البيت أو عند الباب، قال: نعت إلي نفسي، يعني أنا سأموت أو سيموت أحد أبناء بيتي. نعم، هذا لا علاقة له، ما علاقة البومة بهذا الأمر؟ نعم، قد يكون هذا في بعض الرؤى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا كانت رؤيا خير تعبر، أما إذا كانت رؤيا يعني فيها بلاء وشر فيسكت عنها من رآها ولا يخبر بها أحدا، مثل مثلا من رأى يعني كما يقولون عمودا سقط في بيته، أو أن خشبة في السقف سقطت، أو سقط أحد أسنانه، يعني هذه عند المعبرين يعبرونها بموت هذا الرجل أو موت أحد يعني أهل بيته، لكن هذا قصدي في الرؤى. وهذا على كل حال المفترض على الإنسان ألا يخبر ولا يتحدث بالرؤى السيئة، وإنما ينفث عن يساره ويغير جهة نومه كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يخبر بها أحدا. أما الرؤية الطيبة نعم يخبر بها، ومن يحب بعد أيضا حتى لا تثير عليه حسدا ولا حقدا. نعم. قوله: ولا صفر.
قوله: ولا صفر بفتح الفاء. روى أبو عبيدة في غريب الحديث
هو المشهور هو أبو عبيد، أبو عبيد هو الذي له كتابه في غريب الحديث، والأسف أن بعض الناس يخطئ بين أبي عبيدة وأبي عبيد. أبو عبيدة هو معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن، وأبو عبيد القاسم بن سلام تلميذ من تلاميذ أبي عبيدة، فالمشهور أن الذي له كتاب غريب الحديث هو أبو عبيد القاسم بن سلام، له غريب الحديث وله فضائل القرآن وغيرهما من الكتب، وأبو عبيدة شيخه بالتاء هذا له كتاب مجاز القرآن. نعم، فالصحيح لعله روى أبو عبيد.
أحسن الله إليكم. قال: روى أبو عبيد في غريب الحديث
عن رؤبة بن العجاج، هو وأبوه من شعراء الرجز وممن لهم معرفة بلغة العرب في جذر الكلمات وأصولها، هذا الأب والابن، الأب اسمه العجاج والابن اسمه رؤبة، هذان شاعران من شعراء الرجز في لغة العرب، وهما إمامان في معرفة اللغة سواء في جذر الكلمة وما تصرف منها وفي معانيها. نعم.
قال أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب.
نعم، هذا قول الأول أن صفر ولا صفر أن المقصود بها حية كانت توجد في بطن الإنسان، وليس المقصود الحية التي نعرفها، يعني لعلها ديدان كبيرة مثلا، وهي معروفة يعني الناس يصابون، قد يصاب بعضهم بهذه الديدان وهي أشد من الجرب. نعم، وهذا قد يكون. نعم.
وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير.
نعم.
وقال آخرون المراد به شهر صفر.
نعم، وهذا هو الراجح، قوله عليه الصلاة والسلام ولا صفر، المقصود به هو شهر صفر، وكانت العرب تتشاءم من هذا الشهر، ولذلك كانوا يعملون النسيء بينه وبين محرم، والعرب أيضا كانوا يتشاءمون من شهر شعبان ولا يرون الزواج فيه، يقولون أن من تزوج يطلق زوجته أو تكون في مشاكل، كانوا يتشاءمون من يوم الأربعاء، وهذه كل هذه أمور ضلالات وجاهلية. وعلى كل حال ليس بعد الكفر ذنب، لكن أنت أيها المسلم أيها المؤمن لا يجوز لك أن تعتقد هذا. نعم. والنفي،
قال والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر ويحرمون صفر مكانه، وهو قول مالك. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم.
سبحان الله، ما علاقة شهر هذا صفر بالشؤم أو بغيره؟ يعني هذه ضلالات وجاهلية. نعم.
فأفضل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
الله،
قال ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة.
نعم، بشوال وشعبان أيضا. نعم. قوله ولا نوع،
قوله ولا نوع، النوع واحد الأنواع،
وهو يعني الزعم أن هذه الأنواع الكواكب وهي التي تنزل المطر وهي التي تمنع الغيث، وهذا كله أيضا باطل ولا يجوز. نعم، وهذا من الشرك كما سيأتي، وسيأتي
الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى.
نعم.
قوله ولا غول هو بالضم اسمه وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. قال أبو السعادات الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس، تتلون تلونا في صور شتى وتغولهم.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما نفى الغول. نعم، الغول موجود، وهو يعني قيل أنه كبار الجن والشياطين، وأنها كانت تتصور للناس في مناظر مخيفة ومفزعة في الليل أو في الطرق بحيث الإنسان ما يعرف الطريق. نعم، هذا أمر واقع، لكن أن الأمر بيدها تقدم وتؤخر، لا والله، الإنسان إذا قرأ الأذكار واعتصم بالله عز وجل، لا والله، لا غول ولا غيلان، لا تقدم ولا تؤخر. لكن هو عليه الصلاة والسلام لا ينفي أنها يعني غير موجودة، بل هي موجودة وتوجد إلى الآن. إنسان مثلا في الليل يسمع صوت مخيف وهو في الصحراء مثلا مع زملائه، يسمع شيئا فيه جلبة فيه حركة، نعم يوجد هذا. نعم، وهذه كما قال الشاعر احتتال من الجن ومن الشياطين، لكنها لا تقدم ولا تؤخر. إذا قرأت الأذكار من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، هذا قاله صلى الله عليه وسلم. فلو تجتمع مه بغول بل عدة غيلان وأغوال، والله لا تقدم ولا تؤخر. فإذا نفهم يا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ما نفى وجودها، هي موجودة ولكنها لا تقدم ولا تؤخر. الإنسان اعتصم بالله وقرأ الأذكار وتوكل على الله لا تؤثر فيه، لا هي ولا غيرها. ولذلك العرب كانت تخيف بها، والله عز وجل لما ذكر شجرة الزقوم عياذا بالله عز وجل منها قال سبحانه طلعها كأنه رؤوس الشياطين. يعني رؤوس الشياطين صحيح يمكن بعض الناس ما رأها، لكن كلمة رؤوس الشياطين هذه مخيفة، في ناس يمكن رأوها، وفي جملة كبيرة من الناس ما رأى رؤوس الشياطين. بس بالله عليك لما يشبه طلع هذه الشجرة في نار جهنم بأنها كرؤوس الشياطين، ألا يدل على أنها شجرة خبيثة كريهة مفزعة، وأن أهل النار عياذا بالله طعامهم من تلك الشجرة أعوذ بالله. فهذا أمر كان معروف، يذكرون في هذا المقام أن امرئ القيس وهو أحد شعراء المعلقات السبع، دخل على امرأة وأراد أن يفجر بها، فقالت له: يا فلان أنت وين؟ يعني في زوجي والقبيلة. فقال لها: بيته المشهور وفيه الشاهد، قال: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. يقول: وين هذا زوجك؟ لا هو لا غيره، كيف يقتلني وأنا عندي المشرفي وهو السيف من أجود السيوف؟ أيقتلني والمشرفي مضاجعي، يعني بجنبي، ومسنونة زرق، يعني قصد بها السهام، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، يعني كأن، يعني هو الغول له أنياب، فأنيابه حادة وشديدة، فشبه سهامه بأنياب الغول من باب أنها قوية وشديدة. فهذا وهو لا رأى غول أنياب غول ولا غيره، ولكن من باب يعني أنه يطمئن هذه المرأة ولا يخاف هو وإياها من أحد. نعم، على كل حال هذا من الشواهد. نعم، فإن قيل،
قال: فإن قيل: ما معنى النفي؟ وقد قال النبي:
نعم، قبل ذلك: أي تضلهم عن الطريق،
وتغولهم، أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. فإن قيل: ما معنى النفي؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان.
الحديث فيه ضعف كما ذكر المحقق، الحديث فيه ضعف. نعم، أجيب عنه
بأن ذلك كان في الابتداء، ثم دفعها الله عن عباده.
نعم، هذا جواب الأول، إن كانت في الأول تؤذي ثم دفع الله شرها، هذا جواب. أو يكون المنفي،
أو يقال: المنفي ليس وجود الغول، بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه.
نعم، وهذا قول قريب، والأوضح هو المعنى الثالث، أو يكون المعنى،
فيكون المعني بقوله لا
المعنى غول. المعنى
فيكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله وتوكل عليه.
نعم، وهذا هو الصحيح، هي موجودة نحن لا ننفيها، لكن لا تستطيع أن تصنع شيئا مع ذكر الله ومع التعوذات ومع الأذكار، لا والله، لا هي ولا غيره. نعم،
قال: ويشهد له الحديث الآخر: لا غول ولكن السعالي سحرة الجن.
نعم،
أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل.
نعم،
ومنه الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله. وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها.
نعم،
ومنه حديث أبي أيوب: كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ.
نعم، هذا حق، يعني أبو أيوب رضي الله عنه ذكر أنه كان في فتحة عنده في غرفة، وكان يضع فيها تمر، يعني يأكل منه مثلا في الليل وغدا، يقول: إذا جاء من بكرة وجدت التمر ناقص، اليوم الثاني الثالث أجده ناقص، فمعناه أنه قادر، يعني توقع أن فيه غول أو شياطين تجي تأخذ من هذا التمر وتأكل. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي هريرة مع الشيطان، لما جاء وأمسك وكان حارس على الصدقة 3 مرات وعلمه آية الكرسي، أو فضل آية الكرسي، وإلا أبو هريرة يعرفها، فقال: أتدري من هو هذا؟ إنه الشيطان، الشيطان يقدر، الله عز وجل أعطاهم قدرة، أن كان يتصور له في صورة سارق، في صورة بني آدم، والله قادر على كل شيء، ولكن مع ذلك لا تقدم ولا تؤخر إلا بأمر الله. وأنت قد هديت أخي المسلم إلى قراءة الأذكار والتعوذات بالله سبحانه وتعالى: ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن لاذ بالله أعانه وحفظه، والله المستعان. نعم، نتوقف عند الحديث الذي بعده، ونبدأ الآن في بلوغ المرام للحافظ بن حجر، ونحن سنبدأ اليوم في المجلد الثاني من شرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يعني المنهج في هذا أنني أشرح الحديث بما يتيسر، ثم نأخذ المسائل المهمة التي يذكرها الشيخ، وأيضا الكتاب لله الحمد موجود ومبذول، يستطيع كل واحد يراجع بقية المسائل والأقوال، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر والمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة 2 ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول والمحفوظ عن عائشة رضي الله عنها من فعلها، وقالت إنه لا يشق علي. أخرجه البيهقي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الباب الذي عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصلاة بقوله باب صلاة المسافر والمريض، أهل العلم يجعلون هذا العنوان، وبعضهم يقول باب صلاة أهل الأعذار، باب صلاة أهل الأعذار، ويدخل فيهم ما المسافر والمريض والخائف، هذا يعني هؤلاء هم أهل الأعذار. والشريعة جاءت ولله الحمد بالسماحة والتيسير، وهذا من خصائصها. دين الإسلام دين السماحة، دين التيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولكن هذه السماحة وهذا التيسير هو كغيره من خصائص الدين، لا يكيف بآراء الرجال وبما تهواه الأنفس، لا والله، وإنما هو في ضوء الأدلة من الكتاب والسنة وبما ذكره أئمة أهل العلم المحققون من أهل العلم. نعم، نعرف هذه السماحة وهذا التيسير. أما كون الإنسان يخبط خبط عشواء ويفسر الأمور بما تطيب لنفسه ونحو ذلك، هذا كلام باطل أيها الإخوة. نحن مع الدليل الكتاب والسنة وفيما فقهه الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أئمة الإسلام وأهل العلم نستفيد منهم ونتعلم كما هي القاعدة ولله الحمد. هنا قال المؤلف رحمه الله باب صلاة المسافر. المسافر بما أنه يقضي زمنا ويعني يتنقل، هو في حاجة إلى التيسير ويعني عدم الكلفة والمشقة عليه، ولذلك أباح الله عز وجل له أربعة أمور. الأمر الرابع يشارك فيه. الأمر الأول القصر، قصر الصلاة. ثانيا الجمع. ثالثا الفطر في نهار رمضان، الفطر في نهار رمضان. الرابع زيادة المسح على الخفين، كما مر بنا في حديث صفوان بن عسال، حديث علي رضي الله عنهما أنه للمسافر 3 أيام ولياليهن. أنا قلت 4، لا، والخامس يشترك فيه معه غيره وهو التيمم، لأن الغالب أن الذي لا يجد الماء، لأن احنا قلنا أن التيمم يكون في إحدى حالتين، إما مع عدم وجود الماء أو أن يجد الماء ولكن يتعذر عليه استعماله، كمن به حروق أو به عملية جراحية ومنع من استخدام الماء. لكن عدم الماء الغالب أنه يكون في حق المسافر، يعني ما في إنسان مثلا في الحاضرة في المدن أو في القرى يقول والله ما عندي ماء، قد يعني يمكن أنه يغلق الماء، لا يصل إليه الماء في بيته، ممكن، لكن هذا قليل جدا. الغالب أن عدم وجود الماء إنما يكون مع المسافر. إذن أيها الإخوة، يعني هذه رخص جعلها الله عز وجل لهذا المسافر. المريض أيضا له أحكام، والحافظ ابن حجر رحمه الله بدأ بأحكام المسافر ثم سيذكر بعد ذلك أحكام المريض. المهم، إذن هذه أمور. أول عندنا قصر الصلاة، عندنا جمع الصلاة، الفطر في نهار رمضان. الأمر الرابع زيادة المسح، المقيم يوم وليلة، أما المسافر 3 أيام بلياليهن. الخامس التيمم، وكما قلت ليس خاصا به، حتى من كان في الحاضر فهو يتيمم، لكن لما كان عدم وجود الماء يكثر ويغلب في حال المسافر أكثر من حال المقيم، عدوه له وإلا يشترك معه من كان في الحاضرة. أيضا في مسألة الجمع، أيضا لو نزل مطر شديد واشتد الوحل واحتاجوا إلى أن يصلوا أن يجمعوا بين الصلاتين، نعم يجمعونها في الحواضر ولكن بلا قصر، يجمعونها بلا قصر، إلى غير ذلك من المسائل الأخرى. هنا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فُضت الصلاة ركعتين، نعم هذا كان في يعني قبل يعني لما فُرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل قبل الهجرة بسنة وقيل قبلها بثلاث سنوات، كان ذلك في حادثة الإسراء والمعراج، فُرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من قبل الصلوات كانت نافلة مطلقة لم تكن فرضا، الفرض إنما كان في ليلة الإسراء والمعراج، فُرضت الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأول 50، ثم في النهاية بعد مراجعته صلى الله عليه وسلم ربنا جل وعلا كانت 5 بالفعل، 50 في الأجر فضلا من الله سبحانه وتعالى وتيسيرا على عباده. كان من قبل صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها كان قيام الليل فرضا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قالت عائشة فرض قيام الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فقاموا سنة وأربعة أشهر، وقيل سنة وستة أشهر، ثم بعد ذلك نسخ إلى السنية أن كان سنة، وقد اختلف هل بقي فرضا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أمته أم لا، قولان مشهوران عند أهل العلم، والراجح أنه سنة في حقه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يترك قيام الليل لا حضرا ولا سفرا صلى الله عليه وسلم. فهنا تقول عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة ركعتين في الأربع، يعني في الفجر والظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فهي ثلاث يعني هي من الأصل. قال فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، يعني أنها في السفر بقي ركعتان في الرباعيات وهي الظهر والعصر والعشاء، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرت يصليها ركعتين وأتمت في الحضر. قالوا لماذا أتمت في الحضر؟ قالوا لأن الناس في حال استقرار وحال هدوء، ومن أجل أن ينعموا الخير والفضل فإن الله عز وجل أتمها لهم، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده أنه يتعاهدهم بالطاعات ويزيدهم من فضله ويوفقهم لعبادته، فأتمت في الحضر وأقرت الركعتان في السفر، وأقرت الركعتان في السفر. قالت وفي رواية هذا الحديث متفق عليه، قال وللبخاري ثم هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ففرضت أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول، يعني أنها مثل الرواية السابقة أنها يصليها الرباعية الظهر والعصر والعشاء ركعتين. اختلف أهل العلم في حكم القصر، قصر الصلاة هل هو واجب أو سنة أو فيه تفصيل؟ هناك أقوال كثيرة، المشهور منها قولان، القول الأول أنه واجب، القول الأول أنه واجب، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ما يترك القصر، وهنا في الحديث قالت أقرت، يعني أن الركعتان أقرتا في السفر وزيدت اثنتان في الحضر، هذا قول. القول الثاني هو مذهب الجمهور أنها سنة مؤكدة، وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح أن القصر قصر الرباعية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والذي يدل على أنه ليس بواجب، قالوا أحاديث وأدلة كثيرة، منها ثلاثة أدلة. أولا قصة عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم معه عن القصر في الخوف وكذا، قال عليه الصلاة والسلام ونأخذ الشاهد، قال إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والمعلوم أن الصدقة يعني شيء نافلة ليس بشيء لازم، هذا الأمر الأول. الدليل الثاني قالوا فعل عائشة رضي الله عنها كما سيأتينا إن شاء الله في الرواية الأخيرة، قالت إنها لا تشق علي، فرضي الله عنها رأت أن القصر مرتبط بالسفر إذا كان فيه مشقة، ومع ذلك ما أنكر عليها الصحابة ولا خطأوها ولا وإن كانت السنة هو القصر سواء في مشقة أو مع عدم المشقة. الدليل الثالث قالوا فعل عثمان رضي الله عنه كان في أول الحج، وكان عثمان يحج بالناس وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، فكان في أول الأمر يقصر الصلاة في منى ثم أتم بعد ذلك. اختلف لما أتم عثمان رضي الله عنه، يعني قال بعضهم إنه أتم، قالوا لأنه ابتنى له دارا في مكة ووضع له أهلا فيها، فرأى رضي الله عنه أن مكة بالنسبة له ليست سفرا، وإنما انتقل من بلده إلى بلد آخر له فيه بيت، هذا اجتهاد منه على كل حال. وقيل إنه لقيه أعرابي فقال يا أمير المؤمنين ما زلت والله أقصر بعدك الصلاة عندك، يعني في منى، وفي أهلي، يعني حتى إذا رجعت إلى أهلي في البادية أقصر الصلاة. فعثمان رضي الله عنه خشي من الأعراب وعندهم جهل أنهم إذا حجوا معه ورأوه يقصر ورجعوا إلى بلادهم إلى ديارهم يقصرون الصلاة ولا يتمون، هذا خطأ فادح، فرأى رضي الله عنه أنه يتم الصلاة. على كل حال فعله يعني ولا شك فعل مرجوح، والراجح هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صلى خلفه الصحابة ولم ينكروا عليه، وبخاصة منهم اثنان عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له لماذا لا تترك الصلاة خلف عثمان، صل في خيمتك اترك عثمان وهو يتم وأنت أقصر الصلاة، فماذا قال رضي الله عنه؟ قال الخلاف شر، إني أكره الخلاف رضي الله عنه. هذا هو الفقه في الدين، الحمد لله. يعني لو إنسان الآن أتم يعتبر مخطئ؟ لا ليس مخطئ، هو خالف السنة، يعني لنا اتركونا من عثمان ومن الصحابة. الآن لو جاء واحد مسافر وقال يا جماعة أريد أن أتم الصلاة لا أريد أن أقصر، صلاتي صحيحة ولا لا؟ نقول نعم صلاتك صحيحة، ما أحد يقول أنها باطلة، يعني أنت الآن صليت 4، لكن نحن نجيب عن فعل عثمان رضي الله عنه. أقول انظر إلى كلام ابن مسعود، قال الخلاف شر، إني أكره الخلاف، وهذا فيه وجوب السمع والطاعة كما قلنا لولي الأمر، وفي الأمر مندوحة ولله الحمد. يعني عثمان رضي الله عنه عندما أتم مهوب صلى بالناس خطأ، لا هو يعني الأولى أنه يقصر، لكنه تأول رضي الله عنه فيما تأوله. لكن يجي واحد يقول لا الصلاة خطأ، لماذا الصحابة يصلون خلفه خطأ؟ لا، من قال لك أنها خطأ؟ الصلاة صحيحة، لكن هذا اجتهاد، هذا تأويل من عثمان رضي الله عنه. ولكن ابن مسعود إمام فقيه من أئمة الصحابة قال الخلاف شر، إني أكره الخلاف، فقد كان لحديث ولله الحمد يوم الثلاثاء الماضي في محاضرة بعنوان وجوب الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف، وذكرنا ولله الحمد في هذا جملة من الأدلة. فدل هذا على كل حال على أن القصر على أن قصر الصلاة في السفر سنة مؤكدة وليس بواجب، وأن من أتم فصلاته صحيحة، أن من أتم صلاته صحيحة والله أعلم. إذن هذه 3 أدلة كما ذكرت أيها الإخوة. هنا في الروايات قال زاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار، نعم 3 ركعات كيف يعني تجزأ؟ هذه لا يمكن، وكونها تتم تصير يعني ما كان يعني صارت 4 مثلا صار النهار ليس له وتر، وأنتم تعرفون هناك وتر النهار وهي صلاة المغرب، ووتر الليل وهو الذي أرشدنا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تختم قيامك ولو بركعة واحدة، أن تختم بركعة واحدة. قال وإلا الصبح، قال الصبح لم تتم، يعني قصد أن الصبح ما جعلت 4، لماذا؟ قال فإنها تطول فيها القراءة، ولذلك الله جل وعلا قال عنها في كتابه العزيز قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني الله جل وعلا سماها بالقرآن، لماذا؟ قالوا لأن السنة أن يطيل الإمام القراءة في صلاة الفجر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف وكان يأمنا بالصافات. لا إله إلا الله، الصافات كم؟ حوالي يعني 3/4. ومع ذلك يعني بعض الأئمة هداه الله يقرأ آيتين 3 آيات، هذا خلاف السنة. الأولى أن تطيل، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث ما بين 60 و70 آية كان يقرأها في صلاة الفجر، والله سماها قرآن. قال العلماء: لأن السنة أن يطيل الإمام القراءة فيها. حديث عائشة رضي الله عنها الأخير، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم الحديث. نعم، كما قال الحافظ ابن حجر رواه الدارقطني ورواته ثقات، إلا أنه معلول، يعني هذا الحديث شاذ. قال العلماء: لأنه خالف الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر دائما ولا يتم، فهذا وإن صح سنده وإن كان رجاله ثقات كما قال هنا، لكنه معلول كما قال الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر إمام رواية وإمام في الدراية، لأن الحديث شاذ يخالف الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث أنس والحديث غيره كما وحديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في سفره. قال: والمحفوظ أن عن عائشة من فعلها، نعم أنه كان يتم، صحيح هذا محفوظ عن عائشة. ولما سئلت عن ذلك قالت: إنه لا يشق علي، فهي رضي الله عنها اجتهاد منها قالت: أنا أتم لأنه لا مشقة علي. ولكن على كل حال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المقدمة، سواء فيه مشقة أو مع عدم المشقة، والله أعلم. هناك عدد مسائل كثيرة في السفر أنا سأرجئها في مناسبة كل حديث، مثلا يعني مسافة السفر والائتمام ونحو ذلك، هذه أنا سأذكرها شيئا فشيئا بحسب ما يرتبط يعني بالأحاديث أو عند ذكر كلام الشيخ رحمه الله تعالى. هنا الشيخ رحمه الله ذكر يعني عدد من المسائل في صفحة 8. قال: اختلف العلماء رحمهم الله في القصر للمسافر، أهو رخصة وسنة أم واجب؟ نعم، فذهب أبو حنيفة.
قال: فذهب أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل العلم إلى أن القصر واجب، وأن المسافر يجب أن يقتصر على ركعتين، ولو زاد لبطلت صلاته. وذهب آخرون من أهل العلم وهو الصواب إلى أن القصر سنة مؤكدة وليس بواجب، وأن المسافر لو أتم فقد فعل مكروها لكن صلاته صحيحة.
هو كلمة فعل مكروها يعني هذا اجتهاد من الشيخ، وإلا يعني كلام أهل العلم أو الغالب أنه ليس مكروها، وإنما رجع إلى الإتمام، وإنما رجع إلى الإتمام، والله أعلم. الشيخ رحمه الله يقول: من قال بالوجوب قوله قوي جدا، ولكن يقول إبطال الصلاة هذا صعب. وحن يجي مسافر ويتم ونقول بطلت صلاتك؟ لا يا أخي، هو الحمد لله هو الآن أتم، فتجي تقول لا بطلت صلاتك لأنك لم تقصر؟ لا، هذا الكلام فيه صعوبة. هنا في بعد في الصفحة الثانية قال يعني الشيخ يتكلم عن مسألة نية القصر، هل يشترط أن تنوي القصر؟ يقول الشيخ: ليس بشرط. يعني لنفترض أن إنسانا مسافر، أن مسافرا كبر ليصلي وسيصلي تمام، يعني كان على التمام، ثم أراد أن يحول من الإتمام إلى القصر وهو يصلي وحده الآن ما له ارتباط بأحد، لأن عاد كونه يأتم بشخص آخر هذا له تفصيل. طيب هل تجوز له هذه النية أم لا؟ يقول بعد ذلك: نعم، وعلى كل حال لا ينبغي للمسافر. نعم.
قال: وعلى كل حال لا ينبغي للمسافر أن يصلي أكثر من ركعتين في الظهر والعصر والعشاء، وهاتان الركعتان لا تحتاجان إلى نية، يعني لا يحتاج إلى أن ينوي المسافر القصر، لأن ذلك هو أصل صلاته.
نعم، هذا أصل الصلاة ولله الحمد، ولهذا
القول الراجح في هذه المسألة أن المسافر لا يشترط له نية القصر، بل إذا دخل في صلاة الظهر وهو ليس على باله إلا أنها أربع ركعات كالعادة، فإنه يصلي ركعتين، لأن هذا هو الأصل.
نعم، إلى آخر كلام. هذه مسألة مهمة، يعني أنت دخلت، أنت مسافر وكبرت تصلي الظهر على عادتك أنها أربعا، بعدين لما قرأت دعاء الاستفتاح مثلا وكذا تذكرت أنك مسافر فقلت أنا الآن يعني نويت القصر، يقول الشيخ هذا لا يحتاج إلى نية، صلاتك صحيحة واقصر ولا حرج عليك. نعم هنا. طيب لكن لو مر، نعم قال لكن لو أن إنسانا مسافرا مر بقوم يصلون ويتمون ودخل مع الإمام في الركعة الثالثة أو ما بعدها فإنه يتم. ترى هذه مسألة مهمة جدا، يعني بعض المسافرين تجد مثلا يأتي ويصلي خلف متم لم يقصر الصلاة، فتجد مثلا لو دخل معه في البداية مثلا لنفرض أن صلاة الظهر ودخل معه في البداية، تجد يصلي الأولى والثانية ثم يجلس، الإمام يأتي بالثالثة والرابعة وهذا جالس ينتظره عشان يسلم بعدين ويسلم معه، هذا خطأ وصلاته باطلة ويجب أن يعيد الصلاة من جديد. هذا أيها الأخوة من الأخطاء المنتشرة. يجي مثلا بعض الناس يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، لا المغرب لا، هذه يمكن قد تكون صورتها يعني غير واضحة، لا لنفرض أنه يصلي الظهر هو مسافر ويصلي خلف متم، جاء إلى هذا المتم، المتم مثلا كان صلى الأولى والثانية وأدرك معه ماذا؟ الثالثة والرابعة، فيقول هذا المسافر الحمد لله أنا أدركت اثنتين وأنا أيها المسافر لن أصلي إلا ركعتين، فيسلم مع الإمام، هذا خطأ أيضا. ما دام أنك دخلت مع الإمام المتم فإنك يجب أن تتم كإتمامه، فمعناه أنك ولو أدركت الركعتين اللتين تناسبك لا يجب أن تقوم وتأتي بالركعتين الثالثة والرابعة بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذن أيها الإخوة ننتبه لهذه المسألة، هذه يقع فيها كثير من الإخوة، تجده مسافر ويصلي خلف متم فيصلي صلاة مسافر، لا، ما دام أنك تصلي خلف متم سواء مسافر أتم أو حاضر أتم وأنت مسافر وتنوي القصر لا قصر خلف إمام متم، ولا تقول والله ما بقي إلا قليل يكفيني أو أجلس وأنتظر حتى يقوم ويأتي بكذا ثم أسلم على، أنت مخطئ والحالة هذه. إذن أيها الإخوة انتبه. طيب لو شككت أنت ما تدري هو هل الإمام ذا الآن هو إمام متم ولا إمام مسافر، في علامات تدل على ذلك، يعني واحد مثلا يصلي مثلا واحد مر في الطريق ودخل مدينة من المدن لا شك أن هذا الإمام في المدينة سيتم، إذن أنت يجب أن تتم خلفه ولو أنك مسافر، هذا نقطة. لكن لو أنك مثلا صليت في محطة محطات الطرق محطة بنزين الغالب أنه يعني أن الذين يصلون فيها هم المسافرون، فأنت ولو أنك لا تدري عنه، أنت لما جيت إلا بعد يمكن ركعة أو بعد ما دخل في الصلاة ولا تدري عن حاله الحمد لله أنت تعده مسافر. طيب في صلاة المطار أيضا تحاول مع القرائن، يعني واحد يصلي قدامك وعليه إحرام، أنت معناه إن شاء الله ناوي بياخذ عمره إذن هو مسافر، أو إنسان وضع حقيبة أمامه هذا مسافر. لكن لو فرضا الذي يصلي بك إنسان عليه مثلا لباس يدل على أنه يشتغل في المطار، إما مثلا موظف من الموظفين أو عسكري أو عامل نظافة أو نحو ذلك، هذا يدل على أنه مقيم وأن صلاته صلاة متم وليست صلاة مسافر، فيعني هناك بعض العلامات والقرائن التي تدل على هذا الأمر والله أعلم. نسمع كلام الشيخ رحمه الله يقول فإذا قال قائل إذا شككت، نعم
قال فإذا قال قائل إذا شككت في الإمام هو مسافر أم غير مسافر، فالجواب أن نعمل بالقرائن، فإذا كانت القرينة تدل على أنه مسافر فهو مسافر، كما يوجد الآن في المساجد التي على الطرق عند المحطات أو غير المحطات، فإن الذي يغلب على الظن أن الذين يصلون في هذه المساجد مسافرون، فإذا أدركت معه آخر ركعة وأنت مسافر فأتي بركعة واحدة، لأن الظاهر أنه مسافر.
نعم خلاص، ما أدركت وحدها أترك ثانية، ولا تقول يمكن أنه متم، لأن الغالب أن الذين يصلون في محطات البنزين الآن اللي على الطرق أنهم مسافرون. ومثل ما قلت قبل قليل مثلا في صلاة المطار أو صلاة القطارات أو نحو ذلك، أنت تعرف من هو اللي حاضر ومن هو مسافر. مسافر لابس إحرام، حقيبة أمامه أو نحو ذلك. ولا طيب لو بان لك شيء بخلاف هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لنفرض أن هذا هو مسافر لكنه أتم وهو ملابس إحرام، طيب أنت ما لك أدلة الظاهر. ولذلك الشيخ رحمه الله يعني قال في النهاية، قال الدليل أنه يعمل بالقرائن ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني واحد بعدين صلى وقام، بعدين أنت جئت أدركت ركعة وجئت بركعة بس الحمد لله لأنك يعني قصرت الصلاة ركعتين، ثم يأتيك واحد ويقول يا فلان أنت كيف، ترى هذا الإمام صلى بنا تماما وليس قصر. طيب والله يا شيخ أنا كنت أظن أنه يعني مسافر لأنه لابس إحرام أو الحقيبة، ما قالوا خلاص لا يلزم بالإعادة. لا نقول أعد الصلاة من جديد أنت مخطئ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن عمل بالقرائن واجتهد وكما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم نأخذ حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه.
اللهم لك الحمد على الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا السنة والقرآن، الحمد لله، هذا فضل الله. الله عز وجل نعم نهاك عن حدود ونهاك عن معاصي وأمرك بفرائض وهي العزائم. نعم الله جل وعلا أمرك ونهاك، ولكنه جل وعلا بفضله وإحسانه وحكمته في أمره ونهيه وفي شرعه جل وعلا يحب منك أن تأتي الرخص. فلماذا يا أخي أنت تأنف ولا تأخذ برخص الدين في ضوء من الكتاب والسنة كما قلت؟ فإن حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب، هذا في إثبات صفة المحبة لله عز وجل على الوجه اللائق به، أن تؤتى رخصه يعني أن تعمل بها. ومن ذلك رخصك في السفر، القصر، الجامع، الفطر في نهار رمضان إلى غير ذلك، وفي حياتك عموما مسافر، المريض إلى غير ذلك. كما يكره أن تؤتى معصيته، يكره يعني يبغض ويكره سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من الصفات نثبت لله عز وجل أنه يكره المعاصي ويكره أهلها ويبغضهم سبحانه وتعالى، أن تؤتى معصيته. والرواية كما يحب أن تؤتى عزائمه يعني فرائضه. والله أعلم، إن شاء الله نكمل غدا الأحاديث في هذا الباب. في أحد الإخوة قبل قليل سأل وهو يعني يقول لو أن مسافرا صلى المغرب خلف إمام يصلي العشاء أو أنه يصلي يعني على كل حال هو يصلي المغرب خلف إمام متم يصلي العشاء، ماذا يصنع؟ نقول له ينتظر، إذا قام الإمام للرابعة ينتظر ثم إذا جلس وسلم يسلم معه ولا ينصرف، لا ينصرف، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي آخر الحديث وإذا سلم فسلموا إلى آخر الحديث. ويعني يمكن هناك أيضا بعض الصور والأحوال غير هذا. جملة الأسئلة هذه أيها الإخوة مستعجلة، وإلا هي ستأتينا في الدروس القادمة، يعني متى يبدأ الرخص ومتى يعني وبعض الأحكام المساء، لكن لا يمنع أن كان في وقت نجيب عليها. أولا هذا يسأل عن هل هناك عبادة مخصصة في شهر رجب؟ ليس هناك عبادة مخصصة في شهر رجب، لا قيام ليلة ولا صيام ولا شو اسمه عمرة ولا كل هذا. ومن يزعم أن ليلة الإسراء والمعراج في هذا الشهر كما قال شيخ الإسلام ليس له دليل، ليس معه دليل. يقول شيخ الإسلام ولو ثبت أنها في شهر رجب لم يجوز قيامها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قامها وهو أولى الناس بتلك الليلة، ولا قامها أصحابه وهم أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على الخير. هو على كل حال لا يعرف متى هي على التحديد، ولو عرف لم يجوز أن تقام. شخص نوى أن يسافر قبل أن يركب الباص بنصف ساعة قصر الصلاتين، لا ما يجوز، لا يجوز أن تستعمل الرخص وتقصر وتجمع إلا بعد أن تغادر البنيان، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث جابر وغيره أن ما يبدأ، وحديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يبدأ رخص السفر إلا بعد مغادرة البنيان. فمن قصر وجمع هذا خطأ، هذا عليه أن يعيد الصلاة، يعيد الصلاة تماما 4 الظهر وأربع. هذا يسأل عن كتب في طلب العلم، هذا تكلمنا عنها مرارا وتكرارا. رجل أراد أن يسافر، فعندما وصل المطار حان وقت صلاة الظهر، فهل يجوز له أن يقصر الصلاة علما بأنه لم يسافر 80 كيلو بعد لكنه سيسافر سفرا طويلا؟ العلماء يقولون بالنسبة للمطارات هي على قسمين، هناك مطار داخل المدن أو قريب يعني شبه داخل المدن في شمالها في جنوبها إلى آخره، فهذا لا يبدأ فيه الإنسان برخص السفر، لا يبدأ فيه لأنه إلى الآن ما غادر البنيان. ونوع ثاني من المطارات تكون بعيدة عن المدن خارج المدينة، فهنا نعم إذا وصل إليه يبدأ برخص السفر، يبدأ يقصر ويجمع ولا حرج عليه. نعم، هل الفقر يصد عن طلب العلم؟ لا، لا يصد عن طلب العلم، وقد يكون معينا له على طلب العلم، كثرة الأكل والانشغال به قد تشغل الإنسان عن طلب العلم. هل يجوز المرأة تصلي عندما تمر في مسجد إذا سمعت الأذان؟ نعم، كون المرأة تدخل المسجد وتصلي في مصلى مخصص ومرتب لا هذا طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فعلى كل حال كونها تخرج متحجبة يعني في صيانة وحجاب وأدب وبدون تعطر ولا طيب ولا الحمد لله تصلي مع الجماعة. هذا يقول الحكم يدور مع علته، صليت يعني الاضطجاع بعد ركعتي الفجر نفلا لشدة قيام النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلزمني هذا أيضا؟ نقول بعض أهل العلم يقول من السنة أن تضطجع ولو قليلا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنك ما أطلت القيام حرصا على التزام السنة. وبعض أهل العلم يقول لا ما تضطجع لأنك قيام قليل نصف ساعة الساعة هذا ليس فيه التعب، لكن على كل حال الأول له وجاهته وهو التزام السنة. حتى قال بعض أهل العلم قد ذكرتها في حينها، قال ما ألذ تلك الضجعة، يعني سبحان الله واحد بعد ما يقوم الليل ويؤدي السنة وكذا ثم يضطجع ضجعة قليلة، يقول بعض أهل العلم ما ألذ هذه الضجعة ولو أنها يسيرة، لكن تحسسك باتباع السنة وبأنها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو واحد قال لا أنا والله لا تعبت والله يرحم الحال ما صليت إلا نصف ساعة أو حواليها ما تعبت ولا شيء، يقول أنت يعني أنت بالخيار لكن إن اضطجعت ونويت التسنن فأنت على خير إن شاء الله تعالى. وكما قلت قال بعض أهل العلم ما ألذ تلك الضجعة. هذا يقول تقدم وتأخر عن الصف، لم أجد مكانا في الصف الأول، هل أنا أجر؟ والله نقول نعم، إذا كنت إن شاء الله جئت مبكرا وحاولت ولكن ما وجدت موقف للسيارة أو جاءتك زحمة في الطريق، فإن شاء الله نية المؤمن خير من عمله. المهم أنك تنوي النية طيبة وتبكر وتجتهد، لكن قد يكون ظرف مر في حادث مثلا في الطريق منعك من الوصول مبكرا، المواقف القريبة امتلأت اضطررت تبتعد شوي، أنت إن شاء الله على أجر. كل إنسان يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى مع الاجتهاد والحرص. يقول أنا أصلي النافلة بعد الأذان جالسا، وفي بعض الناس ينكر علي. لا، الإنكار في غير محله، لكنك اعلم أنك على أجر نصف القاعد، على أجر نصف القائم. نعم، السنة أنك تصلي قائمة، أما في الفريضة فهذا قول واحد، لكن في النافلة يجوز لك أن تصلي وأنت جالس. إن صليت وأنت جالس لعلة، لمرض، لتعب، فأجرك كأجر القائم. لكن إن لم يكن لا علة لك ولا حاجة ولا مرض، فأنت على نصف أجر القائم، ولا يجوز لأحد أن ينكر عليك. ما الذي ينكر؟ هذا جاهل، ويجب أن ينبه وأن يعلم السنة. هل يصلي السنة الراتبة من أتم الصلاة وهو مسافر؟ نعم، هذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، أن من أتم فإنه يصلي الراتبة، وأن من قصر فإنه لا يصلي الراتبة. كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو تنفلت لأتممت. يعني يقول لو كنت سأصلي الراتبة كان أتممت الصلاة إتمامه، هذا هو الأولى. فبعض أهل العلم يقول من أتم وهو مسافر فإنه يصلي الراتبة، هذا قول، وقول أيضا أنه لا يصليها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.